الأخ الحبشي الذي كان في جهة الخوخة إذا حب يقرأ بعض أسئلته موجودة عندي. اسمك ما كتبت اسمك؟ اسمك ماذا؟
عثري.
طيب حياك الله، عفوا، جزاك الله خيرا.
عثري؟
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة نقدمها نحن العثريين السلفيين إلى فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن حفظه الله وسدده ووفقه، نسأل الله العلي الأعلى أن يوفقه على الإجابة وأن يسدده وأن يجري الحق على لسانه وأن يثبت جنانه وأن ينصره وأن ينصر به السنة ويبقيه ذخرا للإسلام والمسلمين. نقول في سؤالنا الأول: نريد منكم أن تذكروا لنا نبذة عن التوحيد ونواقضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع هذا سؤال موسع، فيه كتب مدونة كثيرة، ولكن التوحيد إفراد الله بالعبادة ذاتا وصفاتا وأفعالا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله خلق العباد لعبادته وأوجدهم لطاعته. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وإياي فاعبدون. وقال: وإياي فارهبون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لإقامة هذا الحق. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الله إفراد الله بالعبادة في كل ما يسمى عبادة، يجب أن يفرد فيه رب العالمين سبحانه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فأي عمل يحبه الله ويدل عليه الدليل أنه عمل طاعة إذا صرف لغير الله عز وجل صار شركا، صار صرفه لغير الله عز وجل شركا. وهكذا أي عمل من الأعمال يكون ذريعة من ذرائع الشرك فهو من وسائله وسبله وذرائعه المؤدية إليه، قد يكون شركا أصغر المؤدي إلى الأكبر. نعم، هذا ما يتعلق ببيان توحيد الله عز وجل والحث عليه والتحذير من الشرك. باختصار من كتاب الله: من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات على توحيد الله عز وجل لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. تفضل، جزاك الله خيرا. نواقض التوحيد كثيرة. من نواقض التوحيد الشرك بالله، ومن نواقض التوحيد السحر، ومن نواقضه أيضا عبادة غير الله عز وجل بشتى أنواع العبادة، ومن نواقضه التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في ذلك الجزء، نواقض الإسلام هي نواقض التوحيد، فراجعها في ذلك الجزء بتمامها وبأدلتها وشروحاتها.
جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. نقول في سؤالنا الثاني: ما حكم السحر وما حكم فاعله وما الفرق بينه وبين الكهانة والعرافة؟
السحر كفر إذا كان على طريقة أهل بابل فهو كفر بنص القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، والتنجيم من الكفر ومن السحر الذي هو كفر. ومن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والكهانة والعرافة، العراف الذي يدعي شيئا مغيبا يعرف مكانه، أو شخصا مفقودا يعرف أنه مكان كذا. والكهانة ادعاء ما يحصل في الأزمنة وفي الأمكنة، تكهن، كنت تكهنت قال لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا فأدخل أصبعه أبو بكر وأخرج ما في فيه. كل هؤلاء من مدعي الغيب، الكهنة والعرافون والمنجمون والسحرة أمثال هؤلاء، كلهم دخلوا فيما لا فيما يضرهم ولا ينفعهم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال الله النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهؤلاء كهنة العرافون أدخلوا نفسهم في شيء هو من خصائص الربوبية، هو من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، فكانوا بذلك مشركين كافرين. الكهان والعرافون لهذا المعنى صاروا مشركين كافرين.
جزاكم الله خيرا وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. نقول في سؤالنا الثالث هل من التصديق للكهان إنشاد الأبيات التي يتنبؤون فيها عن شيء سيقع؟ هل من التصديق للكهان إنشاد الأبيات التي يتنبؤون فيها عن شيء سيقع؟
أمر غيبي، إذا كان سيقع ولم يكن قد وقع أمر غيبي حتى وإن كان متوقعا. إنما يقول يعني هذه علامات وأسباب هذا السحاب علامات المطر، ليس هذا من الأمر الغيب وليس من التنبؤ. كان يقول هذا سحاب علامات المطر إن شاء الله، أو يقول يعني هذا الحرب علامة التلف والجذب وعلامة كذلك الفتن التي ستحصل إلا أن يدفعها الله، فأشياء لها علامات. أما أن يقول العام الآتي سيحصل فيه كذا في شعر أو نثر، سيحصل فيه قحط أو جذب، يعني سيحصل فيه قتل أو فتن كذا وكذا في بلاد كذا وكذا، حريق، غلاء أسعار، كل هذا من الأشياء الغيبية التي يتدخلون فيها وليس من شأنهم، إنما هي من خصوصيات الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. نقول في سؤالنا الرابع ما حكم بناء القباب على القبور بحجة أن صاحبه له مكانة عند الله وأن الناس عليهم أن يتوسلوا إلى الله بما لهذا الميت عند الله؟
هذا لا يجوز أن القباب تبنى على القبور بأنه صاحبه له كذا وكذا من الشأن، ما يدريهم أنه له منزلة عند الله، ولو كانت له منزلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور وأن يجلس عليها. فواجب هدم هذه القباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، نهى أن يبنى على القبور. فهذا من الفعل ومن ذرائع الشرك ومن الغلو في قبور الصالحين حتى وإن كان من الأنبياء فضلا غيرهم، وادعاؤهم أنه من الصالحين وأنه ولي من أولياء الله هذا فيه نظر لإنسان ربما يكون عنده ما عنده من الشركيات كما فعلوا في البدوي وفي فلان وفلان، إذ أن الولي هو المتقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمع التسليم أنه ولي من أولياء الله لا يجوز أن يعبد من دون الله، ولا أن يبالغ فيه، ولا يحصل فيه الغلو، ولا يبنى على قبره، هذا مما أنكره الشرع. وأما فعلهم من حيث أنهم يدعونه أو كذلك يعتقدون فيه عقائد فاسدة، فهذا من صميم الشرك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
إيش آخر السؤال؟ يتوسلون به.
أرسلكم الله وختم لنا ولكم بالحسنى. نقول في سؤالنا الخامس: بعض البحارة إذا تلاطمت الأمواج نسمعهم يقولون يا موسى يا موسى، فما حكم قولهم هذا؟
أجيب على هذا فيما قد طبع من الأسئلة الماضية، أسئلة بعض أهل الخوخة بما حاصل أن هذا من المنكر، وأنه دعاء لغير الله، سواء دعوه ونادوه باعتبار أنه ضرب البحر. هو ضرب البحر بإذن الله عز وجل بعصا، ضرب بعصاك البحر ففلك فكان كالطود العظيم. ليس معناها أن البحر صار يعني إذا ذكر موسى صار ينفلق، هذا من الأقاعد الفاسدة ومن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن الاستغاثة أيضا، من الاستغاثة بموسى، وموسى نبي من أنبياء الله وعبد من عباد الله، ولا يجوز أن يستغاث به، إنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى لأنه فيما لا يقدر عليه هذا. والتوسل بالصالحين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى كما في السؤال الذي قبله، هذا شأن المشركين، جعل وسائط بينهم وبين الله، وأن الله عز وجل لا يعطي ولا يرزق ولا يهب ولا يدفع الضر إلا بواسطة هذا الشخص. هذا من عقائد المشركين كما ذكر الله عز وجل في هذه السورة. فالله أمر عباده أن يدعوه، قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإذا قال الإنسان الله ما سيجيبني إلا بواسطة هذا الولي، على الله على فلان، وجعل ذلك الولي وسيطا بينه وبين الله عز وجل، هذا من الأعمال الشركية، من جنس أعمال المشركين القدامى كما هو معلوم. وإذا جعل الإنسان يعني عبادته وطاعته لله عز وجل يأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أننا لا نعلم شرع الله وما أراد الله وما حرم الله وما أباح الله إلا عن واسطة هذا النبي المرسل من عند الله عز وجل ليبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، هذا بيان للناس، وقال الله هذا بلاغ للناس، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، قالوا ما أرسلناك للناس إلا بشيرا ونذيرا، قالوا أرسلناك للناس رسولا، وغير ذلك من الأدلة، هذا أمر شرعي. فالوساط الذين بمعنى الأنبياء الذين أرسلهم الله يبلغون الأمة دين الله من أنبياء الله ورسله مشروع كما في رسالة الواسطة لابن تيمية. والوساط الذين اتخذهم المشركون من عباد الله عز وجل في دفع الضر وجلب المنافع عن طريقهم، هذه الشفاعات ووسائل محرمة شركية.
جزاكم الله خيرا. نقول في سؤالنا السادس: ما حكم تارك الصلاة، وما حكم مجاراته ومخالطته، وما حكم ذبيحته؟
الذي نعلمه أن تارك الصلاة أنه كافر باختصار لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وإذا كان كذلك فذبيحته لا تجوز، من جنس ذبائح الكافرين.
وثنيين يعني الذين ليسوا كتابيين.
جزاكم الله خيرا. نقول في سؤالنا السابق: إذا أحبلت المرأة من الزنا نسأل الله العافية، هل يجوز تزويجها ممن أحبلها قبل أن تضع، وما حكم زواج من كان زواجه على هذه الحالة علما بأن هذا مما عم وطم؟
العقد في ذلك الحين بها لا يصح، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن إذا حملت من شخص واعترف هو وهي كانت معترفة أنها منه وبعد وضعها زوجوها عليه، فإن هذا قد جاء أبي بكر الصديق أن رجلا زنى بامرأة فزوجه إياها ويجب عليها التوبة. هذا زوجه إياها باعتبار إقامة الحد على البكر مثلا، إذا زنى شخص بكر بامرأة بكر وأقيم عليهم الحد وزوج الذي زنى بها بها بعد ذلك يصح. والثيب حقها الرجم، إذا كانت قد زنت وهي ثيب حقها الرجم، ما يتزوج عليه وتترك، هذا الأمر الشرعي.
جزاكم الله خيرا. نقول في سؤالنا الثامن: هل يجوز للمرأة أن تتأخر إلى الساعة 11 ليلا بحجة أنها تدرس، علما بأن هناك مدرسة نسائية يدرس فيها النساء يدرس فيها النساء النساء ويدرسن فيها علوما شرعية وبعضهن متزوجات يخالفن أزواجهن في أمره لها بعدم التأخر بحجة أن السهر في تحصيل العلم جائز؟
ليس بجائز أن تخرج إلا بإذنه، سواء للعلم أو حتى لصلاة الجماعة. نعم، وبيوتهن خير لهن، وهذا من العصيان، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فعليها أن تبقى في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وذهابها وإيابها في الليل عرضة للفتنة، يجب عليها أن تتجنب ذلك، ويجب على وليها أن يمنعها عن ذلك.
نقول في سؤالنا التاسع: ما حكم الترتيب في الوضوء وما أدلة من يقول بوجوبها وكذلك من يقول باستحبابها؟
الترتيب في الوضوء صحيح أنه واجب، بيّن ذلك في رسالة تدوين الفائدة، وهو نزل القرآن بترتيبه: إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين الآية. فمن خالف ذلك أتى بشيء محدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك أدلة في عدم اقتضاء الترتيب، لكن هذا هو الأصل وهذا هو الذي عليه العمل، وما كان من ذلك محمول على ما إذا انغمس الإنسان بالنية أو نسي فقدم وأخر ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. نقول في سؤالنا العاشر: ما حكم أكل القاتي والاتجار به وحمله على متن السفينة إلى من يأكله؟
القات محرم، وحمله وبيعه وشراؤه وتوزيعه وإهداؤه وزراعته وسقيانه والعمل فيه، كل ما كان من ما يتعلق بذلك فإنه محرم على ما فيه من الأضرار، لا ضرر ولا ضرار، وأضراره كثيرة ومبينة في غير هذا الموضع. نعم، سواء حمله على سيارته أو على السفينة هذا لا يجوز.
نقول في سؤالنا الحادي عشر: ما ضابط الحزبية ومتى يصلح أن يطلق على الرجل بأنه حزبي، وما موقف السلفي من الحزبيين؟
الحزبية ولاء وبراء ضيق لغير الحق، وإنما للأشخاص، فما كان من ولاء وبراء ضيق وما كان من أيضا ما يشق عصا الحق والسنة والمناوءة للهدى، فكل مبتدع عنده من الحزبية قسطه، وكل حزبي عنده أيضا من الولاء والبراء الضيق قسطه. فلا يقال مثلا الجهمي ما هو حزبي، والمعتزلي ما هو حزبي، والقدري ما هو حزبي. نعم، وسائر هؤلاء قال الله عز وجل: يعتبرون أحزابا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقالوا: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسائر أهل الفرق يعتبرون حزبيين. وهكذا إن الذين قال الله سبحانه وتعالى: أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فنعم، من وقع في بدعة وقع في حزبية، فلا يقال إنه تحزب وليس بمبتدع، بل الحزب مبتدع يعتبر، فكل مبتدع حزبي. وهكذا أيضا الحزبيون الذين انفكوا عن أهل السنة ما ليس معناه على أنهم ما صاروا مبتدعا، بل مبتدع بفعلهم ذلك.
ما موقف
موقفه مبين، يجب أن ينأى وينهى عن الباطل، يجب أن يبتعد عن الباطل وعن جالس أهل الخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نقول في سؤالنا الثاني عشر: ما رأيكم في هذا القول؟ عبد المجيد الريمي لم أرى ما خالف فيه السلف أصلا كان أو فرعا، وعليه فإنه سلفي قح، وما أصاب من رماه بالحزبية.
وما أصاب من قال إن من أثبته على السلفية فإنه قد علمت حزبيته، وهو نفسه يقول: قلنا لكم بيعة قلتم لا، قلنا لكم يعني سرية قلتم لا، قلنا لكم كذا قلتم لا. فإن لم تكن هذه حزبية مع ما هو فيه أيضا من النعرات التي قد سبق في كلامه في الشيخ بن باز وتثويره عليه وما إلى ذلك التي قد تبين من زمن قديم، فعلى كل هذا كلام غير مقبول. الرجل حزبي وأفعاله وأقواله تؤيد ذلك، وإن لم يكن هو وأمثاله حزبيون فهذا الكلام من لا يعرف الحزبية.
نقول في سؤالنا الثالث عشر: ما حكم مساكنة من عرف عداؤه لأهل السنة من رميهم بالتلذذ في الوقوع في أعراض الناس وأنهم خساد وأنهم لا يعرفون الواقع إلى غير ذلك، أو من عرف بثنائه على من حكم عليه الأعلام بالحزبية كالريمي والبيضاني والمصري وغيرهم؟
الأصل في المسلم أنه يحب الصالحين ويبغض أصل في الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. واحذر أيها السني أن تنصب العداء لسني، بينك وبينه خلاف ناقشه على الكتاب والسنة، وإن حصل مشاجرات في أمور دنيا لا يكون فيها الولاء والبراء، إنما الولاء والبراء من أجل الله سبحانه وتعالى، أقصد لا يكون فيها البراء، هكذا فليكن. هذا هو، جزاكم الله خيرا.
نقول في سؤالنا الرابع عشر: كثيرا ما نسمع الدندن حول الرفق، فما ضابط الرفق المحمود؟
الرفق المحمود ما كان على طريقة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذين يقولون إنهم رفقاء بالناس ويدعونهم إلى البدع والخرافات والحزبيات والتبيع، ما رفقوا بهم الحقيقة، أنهم أضاعوهم وخدعوهم وغشوهم. والذين يدعونهم إلى الرفق فعلا وحقا هم الذين يدعونهم إلى الاستقامة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
ما حال حديث الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة وما معناه؟
لا أعلمه يثبت.
وما حال حديث الحبشة أهل صدق وما المراد بالحبشة؟
أهل صدق وأيضا لا أعلمه يثبت. فضائل الصالحين وفضائل كذلك الحبشة فيما قضية النجاشي معلومة في ذلك الحديث، وقد ألف بعض أهل العلم كابن الجوزي فيما يتعلق بفضل الحبش، وهو كتاب مطبوع. نعم، والشاهد من ذلك أن الإنسان ينفعه عمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحبشة الآن صارت ديار كفر، والصالحون فيها أهل سنة، يعني بالنسبة للكفار والمفسدين قلة. فنعم، الحبشة يعني إنما يثنى على البلد بقدر ما فيه من الاستقامة وبقدر ما فيه من الدين، أما إذا صار ديار كفر وصار ديار إساءة ففي ذلك الحال الذي صار فيه ديار كفر لا يكون الثناء منصبا عليه، وإنما يكون منصبا عليه في حال ما فيه من يعني ماذا من الاستقامة ومن الخير. وقد يكون البلد بلدا فيه كفر وفيه أناس مستقيمون، والثناء لا ينصب على البلد، ينصب على الصالحين فيه. إلى هنا نصيحة. أنتم من أي بلد؟
نحن الآن ساكنون في الخوفة.
ساكن منه؟
وأيضا نحن يعني منتشرون في يوبيا وإريتريا وجيبوتي.
طيب، جزاكم الله خيرا. نصيكم بتقوى الله ونصي أنفسنا، واطلبوا العلم وفقكم الله. جزاكم الله خيرا. الذين ينعشون البلد بالخير والله ما هم التجار ولا الحكام، ينعشون البلد بالخير بعد مشاريعهم وخطوطهم وسياساتهم، ولا كذلك أيضا هذا يعني ماذا؟ سائر السياسيين. إنما البلد ينتعش بالخير ويستنير فعلا بطلاب العلم أهل السنة، كما قال الزهري رحمه الله: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين.